إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا نتكلم عن الأمور التي تتنافى مع التوحيد أو تنقص التوحيد، أشياء التي تتنافى مع التوحيد أو تنقص من التوحيد. ومن هذه الأمور النظرة المادية للحياة، أو النظرية المادية للحياة، ومفاسد هذه النظرة. والمؤلف يعني عبر عنها مرة بالنظرة ومرة بالنظرية، يقصد يعني النظرة المادية للحياة ومفاسد هذه النظرة المادية للحياة، وبيان أنها يعني فيها انتقاص من التوحيد ومن كمال التوحيد. قال: هناك نظرتان للحياة، يعني الناس ينظرون إلى الحياة بطريقتين مختلفتين، نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها، النظرة المادية والنظرة الصحيحة للحياة، جعل النظرة الصحيحة مقابلة للنظرة المادية، ولكل من النظرتين آثارها. فالنظرة المادية للحياة معناها أن يكون تفكير الإنسان مقصورا في تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله تعالى جعل هذه الحياة مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذن هناك يعني نظرة مادية للحياة، ووضح أن المراد بها أن يكون تفكير الإنسان يعني مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة في هذه الدنيا، وألا ينظر للدنيا على أنها مزرعة للآخرة، وألا يبالي بعواقب عمله الذي يعمله في الدنيا وعاقبة هذا العمل في الآخرة. قال: فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها لحكمة عظيمة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيضا لنبلوهم يعني لنختبرهم ونمتحنهم. إذن هذه الآيات الكريمة يوضح الله سبحانه وتعالى فيها أنه خلق هذه الدنيا لتكون دار ابتلاء، ليبتلي الناس يعني ليمتحنهم ويختبرهم، دار اختبار وامتحان، يعني حتى يحسن الناس العمل في هذه الدنيا وينالوا الجزاء الحسن في الآخرة، وإن أساءوا أصابهم الجزاء السيء. أوجد سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا الله. الله سبحانه وتعالى أوجد في هذه الحياة الدنيا يعني متعا عاجلة وأموالا وأولادا وجاها وسلطانا وأشياء يعني فيها امتحان واختبار للناس. قال: فمن الناس وهم الأكثر من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها، ومتع نفسه بها ولم يتأمل في سرها، يعني في السر من إيجاد هذه الحياة، وهو أن تكون دار امتحان ودار اختبار. فمن الناس من لم يعني يتأمل في هذا السر من إيجاد هذه الحياة وأنها دار امتحان واختبار، وإنما يعني قصر نظره على ما فيها من متع يعني زائلة وكذا ففتن به. قال: فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها، بل أنكر أن يكون هناك حياة غيرها، كما قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقد توعد الله تعالى من هذه نظرته للحياة، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: وهذا الوعيد يشمل أصحاب هذه النظرة، سواء كانوا من الذين يعملون عمل الآخرة يريدون به الحياة الدنيا كالمنافقين والمرائين بأعمالهم، يعني قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وتوعد الله تعالى هؤلاء بالنار والعذاب الأليم، الذين يريدون الحياة الدنيا. ما المقصود بالذين يريدون الحياة الدنيا أو من كان يريد الحياة الدنيا؟ فيقول: هذا يشمل قسمين، القسم الأول من يريد الحياة الدنيا يعني يعمل الأعمال الصالحة يريد بها الحياة الدنيا كالمنافقين والمرائين، أهل النفاق وأهل الرياء، يصلون ويصومون ويحجون يريدون الحياة الدنيا بصلاتهم وصيامهم وحجهم، بمعنى أنهم يراؤون يريدون مدح الناس وثناءهم بالنسبة للمرائين، وبالنسبة للمنافقين يريدون أن ينالوا حظوة وجاها عند المؤمنين ويؤمنوا أنفسهم عند المؤمنين، وهم لا يريدون ثواب الله ولا يريدون أجر الله تعالى الذي أعده في الآخرة، فهم لا يريدون ثواب الآخرة وإنما يريدون بعملهم الصالح ثواب الدنيا، فهذا قسم. قال: أو كانوا من الكفار، يعني القسم الثاني من الذين يريدون الحياة الدنيا هم الكفار الذين لا يؤمنون ببعث ولا حساب، فهؤلاء يريدون الحياة الدنيا كحال أهل الجاهلية والمذاهب الهدامة من رأسمالية وشيوعية وعلمانية إلحادية. المؤلف يعني تكلم عن مقصوده بالرأسمالية، يعني ممن يبيحون الربا ويبيحون يعني بيع المحرمات ولا يوجبون الزكاة ولا يعني يعملون بأحكام الإسلام المتعلقة بالأموال وكذا، والشيوعية الملاحدة والعلمانيون الذين يفصلون بين الدين والحياة، فهؤلاء كلهم ممن يريد الحياة الدنيا، يريد بعمله الحياة الدنيا ولا يريد ثواب الله. قال: وأولئك لم يعرفوا قدر الحياة ولا تعدو نظرتهم لها أن تكون كنظرة البهائم، بل هم أضل سبيلا، لأنهم ألغوا عقولهم وسخروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم ولا يبقون له، ولم يعملوا لمصيرهم الذي ينتظرهم ولا بد لهم منه. قال: والبهائم ليس لها مصير ينتظرها وليس لها عقول تفكر بها، يعني البهائم معذورة في أنها يعني تعمل للدنيا وكذا، لأن ويعني لا تبالي بعواقب الأمور، لأن البهائم يعني كما ورد في الأحاديث أن الله تعالى يحييها يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول: كوني ترابا فتكون ترابا. البهائم يبعثها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ثم يعني يجعل بعضها يقتص من بعض، من كان من البهائم يعني ظلم من الحيوانات يعني على اختلاف أصنافها أي حيوان ظلم حيوانا آخر، فالمظلوم يقتص من الظالم، والشاة القرناء تصبح شاة جلحاء، والشاة الجلحاء تصبح قرناء، وتقتص من الشاة القرناء التي نطحتها فتنطحها كما نطحتها، وهكذا يعني يقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله تعالى كوني ترابا فتكون ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر عندما يرى الحيوانات يعني قد صارت ترابا يتمنى أن يصير ترابا مثله. فيقول البهائم يعني ليس لها يعني مصير ينتظرها، يعني ليست لا تنتظر يعني جنة إن أطاعت ولا نارا إن عصت، وليس لها عقول تفكر بها بخلاف أولئك. فلذلك هؤلاء الذين يعني أعطاهم الله تعالى عقولا يفكرون بها، وينتظرهم جنة إن أطاعوا ونار إن عصوا، ومع ذلك عاشوا حياتهم كمعيشة البهائم، فهم أضل من البهائم في هذه الحال. قال ولهذا يقول الله تعالى فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فهنا نفى الله تعالى عنهم السمع ونفى عنهم العقل، وليس المقصود السمع الحسي، يعني هم ليس بهم صمم حسي يعني وإنما يسمعون، ولكن هذا السمع لا فائدة منه، لأن الفائدة من السماع هي أن يستجيب الإنسان لما يسمع من الخير، وفائدة العقل أن يتفكر به الإنسان فيما ينفعه ويستعمل عقله في معرفة مصالحه، يعني يكون فيه نجاة نفسه من العذاب وكذا. لكن إذا أصبح الإنسان عنده عقل ولكنه لا ينتفع به ولم يفده في شيء، وعنده سمع ولم يستفد بهذا السمع ولم ينتفع منه، فيصبح كأنه لا يسمع ولا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم، مهما بلغ علمهم من الدنيا حتى لو نالوا أعلى الشهادات وأعلى المؤهلات الدراسية إلا أنهم يجهلون في الحقيقة، لأن العلم الحقيقي هو أن يعلم الإنسان يعني ما ينفعه في الآخرة وما ينجيه عند الله تعالى، وأن يعرف ربه ويعرف دينه. فإذا كان يجهل هذه الأمور الأساسية فأي علم آخر لن ينفعه بشيء. ولهذا قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالمراد هنا العلم الإيه؟ العلم الشرعي، علم الدين، والعلم يعني بكتاب الله تعالى وبما يؤدي للنجاة يوم القيامة وكذا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هنا الآيات الكريمة وصفتهم بأنهم لا يعلمون وبأنهم يعلمون في نفس الوقت. لا يعلمون يعني لا يعلمون دينهم ولا يعلمون ما ينجيهم عند ربهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وفي نفس الوقت هم يعلمون أشياء يعني من ظواهر الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. هم غافلون عن الآخرة، فلذلك استحقوا أن يوصفوا بأنهم لا يعلمون. قال فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم، لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا، وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف فيقال العلماء، وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال العلماء حقا هم الذين يخافون الله تعالى، أما الذي لا يخاف الله تعالى فهو ليس بعالم مهما كان عنده علم يعني من يعني في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو كذا، وهو لا يخشى الله تعالى فليس بعالم، لأن الله تعالى يعني بيّن أن أهل خشيته هم العلماء. قال ومن النظرة المادية للحياة الدنيا ما ذكره الله في قصة قارون وما آتاه الله من الكنوز، من أصحاب النظرة المادية للحياة، الذين ينظرون إلى الحياة على أنها استمتاع ويفعل الإنسان فيها ما يشتهي وما تهواه نفسه بدون تفكير في عواقب الأمور، من هؤلاء قارون الذي أعطاه الله تعالى يعني كنوزا عظيمة، وقال سبحانه وتعالى عنه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فتمنوا مثله وغبطوه ووصفوه بالحظ العظيم بناء على نظرتهم المادية. الذين يريدون الحياة الدنيا وصفوا قارون بأنه ذو حظ عظيم، ويعني تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. وهذا كما هو الحال الآن في الدول الكافرة وما عندها من تقدم صناعي واقتصادي، فإن ضعاف الإيمان من المسلمين ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر. يعني يقول ضعاف الإيمان من المسلمين ينظرون إلى حال البلاد يعني التي فيها تقدم صناعي واقتصادي وكذا، وهم بعيدون عن الله تعالى وبعيدون عن الدين الحق، فيقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت عندنا يعني في بلادنا مثل ما عندهم ومثل ما في بلاد كذا وكذا، ويعني ينسون أن الله تعالى أعطاهم ما هو يعني أنفع وأعظم، وهو أن الله تعالى يعني أعطاهم الدين وأعطاهم الإسلام. فقال: فإن ضعاف الإيمان من المسلمين ينظرون إليهم نظرة إعجاب دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر وما ينتظرهم من سوء المصير، فتبعثهم هذه النظرة الخاطئة إلى تعظيم الكفار واحترامهم في نفوسهم والتشبه بهم في أخلاقهم وعاداتهم السيئة، ولم يقلدوهم في الجد وإعداد القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات. يعني يقول ليتهم يعني قلدوا هؤلاء يعني في الشيء النافع الذي عندهم من الجد والمحافظة على الوقت وإعداد القوة والشيء النافع من المخترعات والصناعات، فلم يتشبهوا بهم في ذلك، وإنما تشبهوا بهم في الجانب السيء الذي عندهم الذي هو أخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم السيئة، فأخذوا منهم الجانب السيء الذي يعني أغنى الله المسلمين عنه وأعطى المسلمين ما هو أحسن منه، وتركوا التشبه بهم في الجانب الحسن، وهذا الجانب الحسن الذي عندهم هو مما يأمر به ديننا ويحض عليه وتقصير المسلمين فيه، يعني ليس بسبب الإسلام وإنما بسبب بعدهم عن أوامر الإسلام وأحكامه، لأن الإسلام إنما يأمر بإعداد القوة ويأمر بالجد والمحافظة على الوقت وبالنظام، هذه كلها من أخلاق الإسلام ومن أوامره. قال: النظرة الثانية للحياة النظرة الصحيحة. يعني ذكر المؤلف أن الناس ينظرون إلى الحياة بطريقتين مختلفتين، الأولى هي النظرة المادية الباطلة، والنظرة الثانية هي النظرة الصحيحة، نظرة المؤمن إلى هذه الحياة. قال: وهي أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة. يعني الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن ينظر إلى الحياة على أنها وسيلة لا أنها غاية في ذاتها، وعلى أن الحياة مزرعة للآخرة، وأن الإنسان يعني يزرع في هذه الدنيا العمل الصالح حتى يعني ينتفع به يوم القيامة. قال: فالدنيا في الحقيقة لا تذم لذاتها، وإنما يتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها، فهي قنطرة ومعبر للآخرة، ومنها زاد الجنة، وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا. يعني يقول نظرة المؤمن إلى الدنيا، المؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها يعني لا تمدح لذاتها ولا تذم لذاتها، وإنما ذم الدنيا المقصود به يعني الدنيا دائما في القرآن الكريم تأتي في سياق الذم يعني والتحذير من التعلق بها أو كذا، لكن قال العلماء ليس المقصود بذم الدنيا هنا يعني ذم الزمان الذي يعيش فيه الإنسان ولا ذم الأرض التي يعيش عليها الإنسان، يعني ليس المقصود ذم عمر الإنسان ولا ذم الأرض التي يعيش عليها، وإنما المقصود ذم أعمال الناس فيها، أعمال الناس فيها. فالدنيا عندما تذم في القرآن الكريم مقصود بها ما يشغل عن طاعة الله، الأشياء التي تشغل عن طاعة الله فتكون مذمومة لأنها شاغلة عن طاعة الله، فالمقصود ذم أعمال الناس التي تشغلهم عن طاعة الله تعالى. ولكن يقول إذا نظرنا إلى الدنيا يعني في ذاتها فنجد أنها إما أن تكون خيرا أو شرا على حسب عمل الإنسان، يعني أهل الجنة لم ينالوا ما نالوه من الثواب والأجر العظيم والدرجات العالية إلا بسبب ما زرعوه في هذه الدنيا، فالدنيا لم تكن مذمومة في حق المؤمنين وفي حق أهل الجنة، لأنهم يعني بسبب هذه الدنيا جعلها الله سببا ووسيلة لينالوا الدرجات العالية بسبب ما عملوه في هذه الحياة الدنيا من عمل صالح. قال فهي دار الجهاد والصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله، يعني هذه الحياة الدنيا هي الدار التي فيها الجهاد وفيها الصلاة وفيها الصيام والإنفاق في سبيل الله، ومضمار التسابق إلى الخيرات، المضمار يعني الميدان الذي يتسابق فيه المؤمنون إلى الخيرات. يقول الله تعالى لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بسبب ما عملوه في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ هي أيام الدنيا، فبسبب عملهم الصالح في أيام الدنيا استحقوا أن يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. فإذا يعني كما ذكر يعني أن الدنيا لا تذم لذاتها وإنما تمدح أو تذم بحسب عمل الإنسان فيها. طيب، فكانت هذه يعني النظرة القاصرة للحياة، النظرة للحياة على أنها ميدان لتمتع الإنسان بشهواته وما تهواه نفسه وغفلة عن عواقب الأمور، هذا مما يتنافى مع التوحيد أو ينقص التوحيد. وكذلك أن يكون عمل الإنسان الصالح يريد به ثواب الدنيا ويريد به أجر الدنيا ولا يريد به ثواب الله، فهذا كذلك مما يعني يتنافى مع التوحيد أو ينقصه. أمر آخر مما يتنافى مع التوحيد أو ينقصه وهو يعني الرقى والتمائم، وطبعا مقصود الرقى المحرمة والتمائم المحرمة، فإنها مما ينقص من التوحيد. قال الرقى، الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة. العوذة يعني التعويذات، يعني العبارات أو الكلمات التي تقال لصاحب الآفة يعني ليعوذ بها، يعني يستعاذ فيها بالله تعالى إذا كانت رقية يعني مشروعة، أو يستعاذ فيها بالجن والشياطين إذا كانت رقى محرمة، من أجل يعني إنقاذ هذا الذي أصيب بآفة من آفته. فقال الرقية هي العوزة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزائم، أيضا من أسماء الرقية العزيمة والرقى العزائم. قال وهي على نوعين، الرقى على نوعين. النوع الأول ما كان خاليا من الشرك، النوع الأول ما كان خاليا من الشرك، بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح، أن يقرأ على المريض شيء من القرآن هذا يعتبر من الرقية، أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسيهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فكان يعني يعوذهما ويدعو بهذا الدعاء ويقول يعني أعوذكما بما كان يعوذ به إبراهيم إسماعيل وإسحاق، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام أيضا يرقي إسماعيل وإسحاق ويعني بهذه الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى المرضى وأمر بالرقية وأجازها. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا أو نرقى في الجاهلية، نرقي أو نرقى في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك، كيف ترى في ذلك في هذه الرقى التي كنا نستعملها في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فاعرضوا علي هذه الرقى التي كنتم تقولونها وما لم يكن فيه شرك فلا بأس به. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته. يعني إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فتكون الرقية جائزة بإجماع العلماء. الشرط الأول أن تكون بكلام الله بالقرآن الكريم أو بأسماء الله وصفات الله تعالى. الثاني وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، أن تكون الرقية باللغة العربية أو بلغة معروفة المعنى، لا يستعمل لغة مجهولة ويستعمل ألفاظا لا يدرى معناه، وما يعرف معناه يعني من اللغات الأخرى. يعني لا مانع أن تكون الرقية بلغة غير العربية بشرط أن تكون مفهومة للراقي بها ويعرف المراد بها، حتى لا يستعمل كلمات فيها استغاثة بالشياطين ونحو ذلك، أو فيها سحر أو فيها كذا وهو لا يدري ولا يفهم معناها. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، بل بتقدير الله تعالى. طيب، فالرقية لا تؤثر بذاتها، يعني مسألة أنها تجلب النفع أو تدفع الضر، فهي لا تجلب نفعا بذاتها ولا تدفع ضرا بذاتها، وإنما هي وسيلة أو سبب، يعني النفع والضر بيد الله تعالى. والرقية فقط يعتقد الراقي أنها يعني سبب وأنها لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى، أنها مثل غيرها من الأسباب، يعني كالعلاج مثلا تناول الدواء، فالدواء لا يؤثر بذاته وإنما هو سبب من الأسباب، والشافي في الحقيقة هو الله تعالى. قد يتناول الإنسان الدواء ولا يشفى، وقد يشفى بدون دواء، فالشافي في الحقيقة هو الله تعالى، ولكن الدواء سبب فهو يتناوله على أنه سبب. الرقية نفس الشيء، يعني يرقي بها المسلم على أنها سبب من الأسباب، ويكون قلبه متعلقا بالله تعالى وليس بهذا السبب. طيب، هنا طبعا يعني مسألة يعني من مسائل الخلاف، يعني هو المؤلف ذكر نقلا عن السيوطي أن الرقية إذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة فتكون جائزة بالإجماع. طيب، إذا كانت الرقية غير توقيفية، يعني ليست آيات من القرآن الكريم ولا فيها يعني أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عبارات يعني مفهومة المعنى ومعروفة المعنى، وليس فيها شرك ولا فيها شيء من المحظورات، يعني العبارات معانيها صحيحة وليس فيها إشراك بالله تعالى، لكنها في نفس الوقت ليست مأخوذة من القرآن أو الأحاديث. يعني هل يجوز أن يؤلف الناس يعني ويخترعوا ألفاظا للرقية ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي في القرآن ولا كذا، ولكن يعني ألفاظ معانيها صحيحة في نفس الوقت وبلغة مفهومة ومعروفة وليس فيها كلمات غامضة أو غريبة غير معقولة المعنى أو مفهومة المعنى؟ فهنا يعني كثير من العلماء أباحوا الرقية وقالوا الأصل في الرقى الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قال اعرضوا علي رقاكم التي كنتم ترقون بها في الجاهلية لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويعني قالوا لأنه يعني جاء في رقى استعملها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها أو كذا، أنها يعني عبارات كان الناس يستعملونها وجربت ووجدت نافعة طالما أنها خلت من الشرك فلا بأس بها. يعني كان من رقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا خرج بالإنسان قرحة، إذا خرج بالإنسان قرحة يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبل إصبعه بريقه صلى الله عليه وسلم ويضعه في تراب المدينة، يعني تراب المدينة، البعض يقول تراب المدينة خاصة والبعض يقول يعني هو وضعه في تراب المدينة لكن يمكن أن تستعمل مع أي تراب آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على المريض أو موضع الألم من المريض ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يعني بريق بعضنا، شفاء مريضنا بإذن ربنا فيبرأ بإذن الله تعالى، تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء مريضنا بإذن ربنا. وورد يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم استعملوا يعني رقية في دفع يعني عين الحاسد أو كذا، أنه قال حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، هذه ليس فيها يعني قرآن ولا أدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا، يعني كانها عبارات ليس فيها يعني شرك ولا فيها يعني طلب شيء من غير الله تعالى ولا كذا، يعني كأنه دعاء عليه أن يحبس، و يعني حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، لكن فيها طبعا جزء من القرآن. بعد ذلك كانوا يقولون إيه، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أو كذا، يعني لدفع العين أو كذا. يعني حتى اختيار آيات مثلا للرقية لم يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فالقصد يعني أن كثيرا من العلماء يعني أزموا في ذلك وقالوا الأصل في الرقى يعني الإباحة، يعني ليس بالضرورة أن تكون توقيفية يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي رقية يعني جربت ووجدت نافعة طالما خلت من ألفاظ الشرك وكذا، حتى ولو لم تكن يعني منقولة بصيغتها وحروفها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر يسير. قال وكيفيتها، كيفية الرقية، أن يقرأ وينفس على المريض، أن يقرأ وينفس على المريض، يعني يقرأ والنفس يكون بعد القراءة، يعني النفس اللي هو النفخ، النفخ الذي يكون معه يعني رذاذ يعني خفيف أو ريق خفيف يعني غير البصاق، يعني النفس اللي هو النفس يعني كان نفخ إيه خفيف أو كذا، وقد يخرج مع شيء يعني لا يكاد يرى أو يعني أو يصل إلى، فيقرأ وينفس على المريض، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، يعني برضو ممكن يقرب الماء من فمه، الراقي يقرب الماء من فمه ويقرأ فيه ويسقيه للمريض، يعني بحيث يكون نفسه أثناء القراءة يعني يصل إلى الماء فيكون نافعا للمريض بإذن الله تعالى وفيه شفاء بأمر الله. قال كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان، وهو واد في المدينة اسمه واد بالمدينة، فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه، أخذ ترابا من تراب المدينة ومن هذا الوادي وجعله في قدح ثم نفث عليه بماء هكذا وصبه على المريض فيشفى بإذن الله. قال وطبعا مما يرقى به يعني من الرقى يعني العظيمة الرقية بفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رقية، وورد في حديث أبي سعيد أنهم رقوا رجلا لديغا لدغه عقرب فرقاه، وكان رجلا مشركا لا يؤمن بالله تعالى لم يق يعني مر جماعة من الصحابة بقوم من المشركين فلم يقروهم، لم يضيفوهم، وكانوا يكرهون المسلمين، ومر بهم المسلمون فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلم يلبثوا أن جاءت جارية من القوم تقول إن سيد الحي سليم فهل فيكم راقد؟ يعني بعد أن رفض أن يقروه إذا بسيد الحي لدغته عقرب، وجاءت جارية تسأل الصحابة تقول إن سيد الحي سليم يعني لديغ فهل فيكم راقد؟ فقالوا بلى، وذهب رجل منهم فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، يعني وضع يده عليه وقرأ الفاتحة فشفي الرجل من لدغة العقرب، وشارطهم يعني قبل أن يرقيه قال يعني ما لي إن يعني ماذا لي إن برأت أو شفيت، فقال لك 30 شاة أو كما ورد في الحديث أو كذا، إذا شفي سيد الحي سيعطونهم 30 شاة، فرقاه بفاتحة الكتاب فشفي، فأعطوه الغنم وأخذها وجاء بها إلى أصحابه، فالصحابة رضي الله عنهم تورعوا عن عن ذبح الغنم وأكلها حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيد، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، ثم قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أو إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأنهم يعني تورعوا أن يأخذوا الأجر على الرقية بالقرآن أو كذا، فقال اقسموا واضربوا لي معكم سهم، اجعلوا لي نصيبا معكم، يعني قسموا الغنم عليكم واجعلوا لي سهما معكم يعني ويكون لي نصيب معكم، وأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها وكذا. ففاتحة الكتاب رقية، وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتان هي أيضا مما يرقى به، قل هو الله أحد والمعوذتان، وهي التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والحديث في صحيح البخاري أن رجلا من سحرة اليهود لبيد بن الأعصم وبناته سواحر، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين أو بقل هو الله أحد والمعوذتين، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقام كأنما نشط من عقال، يعني كان إنسان مقيد وقام نشيطا يعني وحل عنه القيد أو كذا، فقل هو الله أحد والمعوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما أيضا الحسن والحسين وكذا بمعوذتين، فقل هو الله أحد والمعوذتان، ليقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من الرقية، وآية الكرسي كذلك يعني مما يرقى به، وجميع سورة البقرة كل سورة البقرة يعني تصلح للرقية، وكذلك يعني إذا كانت الرقية من عين أو سحر أو كذا يقرأ آيات السحر الآيات التي فيها إبطال عمل السحرة وكذا، مثل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية في سورة البقرة، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهكذا، وإذا كانت الرقية من مرض أو كذا فيعني أيضا يختار آيات الشفاء الآيات التي فيها ذكر الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وكذا، وكذلك أيضا رقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلا مصروعا رقاه النبي صلى الله عليه وسلم بآخر آيات من سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إلى آخر السورة، وكذلك أيضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الرقية الآيات العشر الأول من سورة الصافات والصافات صفا في الزاجرات زجرا في التالت إلى آخر عشر آيات من سورة الصافات، وهكذا القرآن كله يعني شفاء وكله بركة يعني، ولكن يعني هذا من آكد الآيات التي يرقى بها إن شاء الله. قال وكما ذكر يعني الرقية يمكن أن تكون يعني أن يعني إذا كان المريض يرقي نفسه يضع يده على موضع الألم يعني أو موضع المرض ويرقي نفسه، أو إذا كان يرقيه غيره فيضع يده على ناصيته أو على موضع الألم ويرقيه وكذا. وكذلك أيضا يمكن أن تكون الرقية في ماء يعني يقرب الماء ويقرأ الآيات وينفث فيها ويعطيها للمريض فيشرب منها ويصب عليه من هذا الماء، يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل به. أو إذا كانت الرقية مثلا الرقية أيضا يصح أن تكون لجماد أو حيوان، يعني قد يعان يعني يصاب بالعين أو حسد يعني جماد أو حيوان، أو البيت يعني قد يصاب البيت يعني بعين أو كذا، فيمكن أيضا يرقى في ماء ويرش من هذا الماء يعني في أركان البيت. وكذلك مثلا الدواب، يعني كان ورد أيضا عن بعض السلف يعني رقية الدواب، ممكن الدابة يعني يصيبها عين أو كذا، الناقة أو الخيل أو كذا. وحاليا السيارات يعني العلماء المعاصرون يقولون لا بس ممكن السيارة، سبحان الله توجد يعني يعني بعض الناس جربوا يعني السيارة يعني يرقون في ماء يعني ويصب في السيارة أو في عليها أو كذا، يكون سببا يعني في أن يذهب عنها ما أصابها أو كذا. فالرقية يعني خير بإذن الله تعالى، يعني إن شاء الله في أي شيء يعني أصابه عين أو كذا أو أصابه داء أو أي يعني أو أي آفة يعني. ويمكن أيضا أن يكتب يعني الرقية تكتب في صحن مثلا بزعفران أو عسل، شيء قابل للشرب يعني يكتب بزعفران أو عسل أو كذا، في شيء يعني شيء يعني لا يضر يعني الحبر يعني يؤذي شربه، لكن يكتب مثلا في صحن بعسل أو زعفران ثم يغسل بالماء ويشرب أو كذا أو يصب على المريض أو كذا. قال النوع الثاني من الرقى ما لم يخلو من الشرك، وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله. هناك رقى شركية والعياذ بالله تعالى، فيها استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، والاستغاثة والاستعاذة به يعني بغير الله، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر. حين بعض الرقى والعياذ بالله يعني فيها أسماء شياطين أو أسماء ملائكة أو كذا، ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والعون وكذا، هذا من الشرك بالله تعالى. أو يكون بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه. بغير اللسان العربي هذا مقيد لمن لا يحسن هذا اللسان، أن تكون الرقية بغير اللسان العربي لمن لا يحسن هذا اللسان، أو حتى باللسان العربي بما لا يعرف معناه، يعني أو باللسان يعني لا تكون الرقية إلا بما يعرف معناه، سواء باللسان العربي باللغة العربية لمن يعرف العربية، ويكون كلمات الرقية مفهومة، ممكن تكون كلمات من اللغة العربية لكن مركبة بطريقة غير مفهومة وغير معلومة، وهذه في العادة تكون يعني طلاسم وفيها سحر وفيها معاني شركية، يعني حتى لو كانت كلمات عربية لكن يعني مرتبة بطريقة لا تفيد معنى، فهذا الذي لا يفهم معناه لا تجوز الرقية به. وكذلك الرقية بلغة لا يعرفها الراقي ولا يفهم المراد بها، يعني لابد أن يكون بلغة يحسنها القائل، وأن يكون معنى الرقية يفهمه القائل ويفهم أنه ليس فيه يعني أشياء غامضة ولا أشياء يعني غير مفهوم. قال لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، يعني هذا تعليل عدم جواز الرقية بما لا يعرف معناه، لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه الراقي، فهذا النوع من الرقية ممنوع. طيب هذا كان عن الرقى. طيب الكلام عن التمائم. التمائم وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء. قد يعلق أيضا على الدواب وعلى البيوت وعلى كذا، هذا برضو نوع من التمائم. يعني البعض يعلق يعني حدوة فرس أو نجمة بحر أو كذا يعلقها، أو فردة حذاء أكرمكم الله يعلقها على سيارته أو على باب بيته أو كذا، هذا كله داخل في التمائم. فالتمائم هي ما يعلق على الأطفال أو ما يعلقه الرجال والنساء أيضا، أو يعني على أنفسهم أو على بيوتهم أو دوابهم أو كذا، بغرض دفع العين أو نحو ذلك. النوع الأول من التمائم، التمائم قال تنقسم إلى نوعين. النوع الأول ما كان من القرآن، النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن. يعني طبعا عرفنا الرقى تكون يعني الألفاظ شفوية يعني يتكلم بها، وأما التمائم فأشياء مكتوبة تعلق. يعني الرقى تكون ألفاظ تتلى أو تقرأ في ماء ويشرب أو كذا، لكن التمائم من التعليق، يعني الأشياء التي تعلق يعني تكتب ثم تعلق على الصدور أو تعلق على البيوت أو على الدواب أو كذا. فالتمائم تنقسم إلى نوعين، مثل الرقى يعني فيها نوع بالقرآن وبغيره، التمائم كذلك. النوع الأول ما كان من القرآن، بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بها. مثلا يجيب ورقة ويكتب فيها آيات من القرآن الكريم ويعلقها للاستشفاء بها طلبا للشفاء، يربطها بحبل ويعلقها في عنقه أو يعلقها في بيته أو دابته بنية أنها تدفع عنه العين أو يستشفي بها من المرض. فهذا النوع قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين. القول الأول الجواز، التمائم التي هي من القرآن اختلف العلماء فيها. القول الأول الجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، يعني ممن أباح هذا النوع من الرقى من التمائم، ممن أباح هذا النوع من التمائم، التمائم بالقرآن، أباحه عبد الله بن عمرو وعائشة. وبه قال أبو جعفر الباقر من علماء أهل البيت، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، أحمد بن حنبل في رواية عنه، وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك. يعني هذا الفريق من العلماء الذين أباحوا تعليق التمائم من القرآن حملوا الأحاديث التي فيها النهي عن تعليق التمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فقالوا أحاديث النهي عن تعليق التمائم إنما المقصود بها تمائم الشركية التي كتب فيها كلمات فيها استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو كلمات غير مفهومة أو كذا، فهذه التي قصدت بالحديث، وأما التمائم التي من القرآن فجائز. القول الثاني للعلماء هو المنع من ذلك، قالوا لا يجوز تعليق التمائم حتى من القرآن، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، عبد الله بن عكيم، هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه. وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في الرواية الثانية عنه، في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الرقى، أو يقول في الرقى والتمائم والتولة شرك، أو يقول إنها شرك عن الرقى والتمائم والتولة. ما المقصود بالتولة؟ قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، عمل أو شيء يعني يكتبون طلاسم معينة أو أشياء بزعم أنها تحبب المرأة في زوجها أو الرجل في زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرقى والتمائم والتولة شرك، كما ذكر يعني فريق من العلماء أخذ هذا الحديث على عمومه، قال التمائم شرك أو فيها شرك، فكل أنواع التمائم حرام سواء كانت من القرآن أو من غيره. لكن الفريق الأول قال يعني لا، المقصود بهذا الحديث هو التمائم الشركية، وأما التمائم التي من القرآن فجائزة. وقالوا هذا مثل الرقى، يعني نفس الحديث قال فيه الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، فقالوا التمائم كذلك منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. طيب ترجيح المؤلف، المؤلف يرجح الايه؟ القول الثاني. المؤلف يرجح القول بايه؟ بتحريم التمائم حتى لو كانت من القرآن. قال وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة، الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. قال النهي عام، يعني الرقى وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأذن في الرقى وقال لا بأس بالرقى، فوجدنا أحاديث يعني تستثني نوعا من الرقى، لكن بالنسبة للتمائم لا نجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب تميمة أو علق تميمة لشخص أو كذا من القرآن، فقال لك لا نجد يعني حديثا يستثني نوعا من التمائم. طبعا حديثا مرفوعا ولكن يوجد يعني آثار عن بعض الصحابة، لكن لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يعني أذن في تمائم من القرآن أو كذا. الثاني سد الزريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا. الدليل الثاني الذي احتج به سد الزريعة، الزريعة هي الوسيلة، يعني قال أن تعليق التمائم التي من القرآن ستكون زريعة أو وسيلة ليعلق الناس تمائم من غير القرآن. يعني إذا فتح الباب تعليق التمائم وأصبح معتادا أن يرى المسلمون وقد علقوا يعني أشياء مكتوبة وعلقوها في أعناقهم أو كذا، يوشك بعد ذلك أن يكتبوا فيها أشياء شركية ويعلقونها. الثالث أنه إذا علق شيئا من القرآن فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. برضو قال لك أنه يعني يمكن أن يؤدي إلى إهانة القرآن وكذا. فيعني هذه هي حجة هذا الفريق، فلا شك يعني أنه من باب الاحتياط وكذا الأحوط يعني اجتناب هذا اجتناب تعليق التمائم يعني بأنواعها من باب الاحتياط. يعني النوع الثاني من التمائم التي تعلق على الأشخاص ما كان من غير القرآن، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن والطلاسم، الطلاسم للكلمات غير المفهومة وكذا التي يستعملها السحر، فهذا محرم قطعا وهو من الشرك. يعني تعليق هذه الأشياء بنية يعني دفع العين أو جلب النفع أو دفع الضر أو كذا يعني بهذه النوايا، فهذا من الشرك وهو محرم قطعا وهو من الشرك، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته، لأنه تعليق القلب بالنعال والمسامير والأشياء هذه على أنها يعني تجلب النفع وتدفع الضر، بدلا أن يعلق قلبه بالله وأن الله تعالى هو النافع الضار يتعلق بهذه الأشياء وكذا. وفي الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، يعني هو اعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر، خلاص الله تعالى يكله إلى هذا الشيء ويعني ولينفعه هذا الشيء أو يضره فيوكل إليه، يعني يقطع الله تعالى عنه يعني رعايته وحفظه، يعني بدلا من أن كان الله تعالى يحفظه وينجيه من الشدائد، خلاص الله سبحانه وتعالى يعني يمنع عنه حفظه ورعايته ويتركه لهذه الأشياء لتحميه وتنفعه وهي لا تنفعه بشيء، يوكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. الحديث عام، من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالله تعالى خلاص يكون الله تعالى وكيله، يعني من توكل على الله تعالى كفاه الله تعالى وقرب إليه كل بعيد ويسر عليه كل عسير. ومن تعلق بغير الله من المخلوقين والتمائم والأدوية والقبور طبعا ليس المقصود المنع من التداوي، ولكن المقصود يعني من اعتقد أن الدواء سبب في ذاته ويعني قطع التوكل على الله تعالى وأصبح معتمدا على السبب ومعتقدا أن الدواء هو الذي سيشفيه وكذا، ولم يجعل الدواء فقط يعني سببا وأن الشافي هو الله ويظل يعني متعلقا بالله أن يشفيه، فالذي يعني قطع التعلق بالله تعالى وجعل تعلقه بالدواء أو تعلقه بقبر من القبور ليشفيه وينجيه من الشدائد أو كذا، وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فخسر عقيدته وانقطعت صلته بربه وخذله الله. قال: والواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بها، فلا يتعاطى ما لا يجوز من الأدوية، يعني التداوي بالخمر وبكذا يعني في غير ضرورة وفي غير كذا، ولا يذهب إلى المخرفين والمشعوذين ليتعالج عندهم من الأمراض، لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته، ومن توكل على الله كفاه. قال: وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه وهو ليس في مرض حسي، وإنما فيه مرض وهمي وهو الخوف من العين والحسد. يعني بعض الناس يعلق هذه الأشياء صحيح وليس به مرض ولا شيء إلا يعني التوهم، وطبعا العين حق يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أصابته عين وأصابته شيء، يعني يعلق نعالا ومسامير وكذا حتى تدفع عنه العين ولا تصيبه العين، أو يعلقها على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه، وهذا كله من ضعف العقيدة وضعف توكله على الله، وإن ضعف العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يجب علاجه بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة. فكانت هذه الأشياء يعني كلها مما يعني يتنافى مع التوحيد أو ينقص التوحيد، ونتوقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم الكلام عن الحلف بغير الله والتوسل المشروع والممنوع وكذا إن شاء الله في الدرس القادم. الله يعافينا. يوجد سؤال؟ نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.